أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث أنه لا فرق بين المتيقن السابق، لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام إلى آخر ما ذكره. نعم.
السؤال الأول أنه في انتهى في البحث الثاني أنه يكفي الشك في البقاء، يعني يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير الثبوت، فيقال أن هذا يتنافى مع ما تقدم أنه يقين في الحدوث، لا بد أن يكون يقين في الحدوث مو يقين يعني لا تقديري، اليقين التقديري. السؤال الثاني في الجواب الآخر إن قلت كأنه يفهم منه أن اليقين أخذ من باب الطريقية، فما في موضوعية في اليقين، بالتالي هذا يتنافى مع ما ذكر أنه في موضوعية في اليقين لو في التنبيه الأول. السؤال الثالث في حاشية في حاشيته أنه بالنسبة إذا قلنا بأنه على خلاف المبنى، إذا قلنا بأن الحجية بتعريف حق المماثل لا يأتي الشفاء، هذا يحتاج توضيح ثلاثة.
خب، إذا نعود قليلا إلى التنبيه الثاني. خلاصة ما توصل إليه الماتن في التنبيه الثاني لأجل التوصل إلى إجراء الاستصحاب في موارد قامت الأمارة والبينة على الحكم في المرحلة السابقة، توصل إلى أن دليل الاستصحاب يثبت الملازمة تعبدية بين ثبوت بين بقاء الشيء وثبوته سابقا، فالاستصحاب يؤدي إلى الحكم ببقاء المشكوك على تقدير ثبوته. أما بالنسبة للسؤال الأول، أن جعل دليل الاستصحاب ناظرا إلى ما تقدم يتنافى مع ما اشترطه في التنبيه الأول من فعلية الشك واليقين، حيث إن الفرع الفقهي المذكور في التنبيه الأول وإن كان تطبيقا لفعلية الشك وتقديريته، لكن الماتن في عنوان التنبيه صرح باشتراط فعلية اليقين كتصريحه باشتراط فعلية الشك. طبعا المثال كان مربوط بالشك، ولكن صرح في بداية المثال في بداية التنبيه هكذا: فعلية الشك واليقين. فالقول بفعلية اليقين ينافي رفع اليد عن موضوعية اليقين والاكتفاء بالشك على تقدير الثبوت. لأن مراعاة فعلية اليقين تقتضي عدم الاكتفاء بتقدير الثبوت. والجواب عن هذا السؤال يظهر بالتأمل بمجموع عبارات الماتن في التنبيه الأول والثاني وما أفاده في مباحث متعددة من الكتاب كمبحث الاجتهاد والتقليد والإجزاء وما شابه ذلك، وفي جوابه عن بعض الإشكالات في مبحث الاستصحاب في مجهولي التاريخ وما شابه ذلك. مجموع ذلك يعطينا النتيجة التالية: وهو أن المصنف في التنبيه الأول لما كان المستفاد من تعريف الاستصحاب ومما يظهر ابتداء من النصوص هو ركنية اليقين والشك، لأنه إلى التنبيه الأول هكذا كنا بنينا سواء في تعريف الاستصحاب أو في صحيحة زرارة الأولى والثانية، هذا كان البناء على أن اليقين السابق والشك اللاحق من أركان الاستصحاب. فعندما أراد أن يحقق ركنية الركن فبحث في التنبيه الأول عن كونه لا بد أن يؤخذ على نحو الفعلية أم يكتفى بماذا؟ بالتقديرية. فأثبت الفعلية، وإثباته للفعلية وإن كان عاما لكل من اليقين والشك، لكن في الفرع الفقهي الذي أراد أن يعالجه في التنبيه الأول لا علاقة له بفعلية اليقين، ولكن لما كان الظاهر إلى التنبيه الأول هو الركنية لليقين والشك عمم الشرط، وفي التنبيه الثاني حقق المطلب في اليقين فيرتفع التهافت. هذا الجواب عن التهافت كما ترى أشبه بأمر لفظي، يعني أشبه بالتعليلات النحوية، أنه نريد في الواقع أن نرفع التهافت بأي كيفية، تسليم بالإشكال وأن، ولكن بالتأمل في كلمات المصنف يتضح لدينا أن موضوع البحث في التنبيهين مختلف، ويشترط في التهافت والتناقض ماذا؟ وحدة الموضوع. فالفعلية المشترطة في التنبيه الأول في قبال ماذا؟ في قبال التقديرية الناشئة من الغفلة، كما هو الصريح، كما هو صريح العبارة، سواء في الشك أو في اليقين. في المثال، إذا تذكرون مثال الذي كان على يقين من الطهارة فغفل عن طهارته ثم صار فاصل إلى آخره، إلى آخر ما تقدم، كان كله في قبال ماذا؟ الغفلة. أما فيما نحن فيه في التنبيه الثاني فمصب البحث في التقديرية التي تنشأ من عدم علم بالواقع أو بالظاهر، لا فعلي ولا مجامع للغفلة، لما عرفت من أن الأمارة على مبنى المصنف من جهة قد تخطئ ماذا؟ الواقع، فلا يقين به، ومن جهة أخرى لم ينشئ الشارع بقيام الأمارة حكما ظاهريا ليكون متيقنا. فالتقديرية هنا أي بمعنى لو كان مؤدى الأمارة صائبا وثبت في الواقع الحكم لعبدنا الشارع ببقائه لا بمعنى أنه يوجد يقين وأنا غافل عنه كما هو المفروض في التنبيه الأول. فمحور البحث ومصبه مختلف بين التنبيهين، فلا تهافت في البين. هذا هو الصحيح في دفع ما يمكن أن يشكل به على المتن. لا الأول، ترى الأول هذا لعب على الألفاظ، اتفقنا، واعتراف بالإشكال. لا، الصحيح هو هذا. أصلا هناك الفعلية في مقابل ماذا؟ اليقين الموجود لكن أنا غافل عنه. هنا أصلا ما في يقين، مش أني في يقين وأنا غافل عنه، لا يقين بالواقع لأن الأمارة ماذا؟ طريق ظني، قد تصيب وقد تخطئ، ولا يقين بحكم ظاهري لأنه على مبنى المصنف لا يقول بجعل الحكم المماثل. التفتنا؟ فإذن يقين ما عندي، لأنه عندي يقين وأنا غافل عنه فاكتفينا به، حينئذ يتناقض مع ما تقدم. لو هكذا كان أن هنا عندي يقين لكن بقيام الأمارة أنا غافل عنه، فإذا اكتفينا به نقول نعم هذا يتهافت مع ما تقدم، لأنه مع ما تقدم اشترط اليقين الفعلي. اليقين الفعلي ينافي اليقين المجامع للغفلة، اتفقنا؟ لا، هنا أصلا يقين ما عندي، لا يقين فعلي ولا يقين مجامع مع الغفلة، يقين ما عندي، لكن باعتبار أن دليل الاستصحاب يعبدني بالبقاء على تقدير الثبوت لو كانت الأمارة مصيبة للواقع، فحينئذ أجري الاستصحاب. التفتنا؟
في قصد في جواب المصنف الآن في هذا التنبيه الثاني ما أثبت وجود يقين مع أنه مجرد استصحاب، بالنتيجة اشترط، يعني على أي حال أنه اليقين شرط في من أركان الاستصحاب، فكيف ثبت يعني؟
هذا السؤال الثاني، أنه هذا رفع يد عن الركنية اليقين. واضح يعني في
بس يعني أنا حسب الكلام لأنه المراد من الفعلية في القسم الأول الفعلية في مقابل الله فقط، مع أنه بدمان في العبارة يقول هكذا يعتبر في فعلية الشك واليقين يعني فعلية الظاهر من جميع الجهات. نعم فرع عليها،
لا هذا بقرينة التطبيق واضح أنه ناظر هذا أنه يقين فعلي، يعني الذي هو مستحضر عندي.
في لازم نرجع إلى الدليل على هذا، يعني وش دليل على التنبيه الأول؟ لازم نشوف إذا في عقد الدليل هل يثبت الفعلية مقابل الغفلة أو الفعلية المطلقة يعني؟
لا، هو كما تقدم هذا النظر المصنف إلى هذا فقط. شو بعد في سؤال؟
هذا هو أنه هذا يتنافى مع
التصرف الحقيقي. أما ما قد يقال في جوابه، وذاكرين هذا الإشكال في الحواشي، يعني هذا الإشكال الأول، ما الجواب الإشكال؟ أما ما قد يقال في جواب المصنف عن إن قلت من أنه يؤدي إلى رفع اليد عن ركنية اليقين، ويكتفى بركنية الثبوت، فهذا في الواقع ليس إشكالا على الماتن، بل هذا هو مبناه والمعروف عنه، وقد أشار إليه عند البحث عن الأخبار، أظن صحيحة زرارة الثانية على ما في ذهني، أو صحيحة زرارة الأولى، وجعل اليقين ظاهرا في موضوعية المتيقن، فلا إشكال في البين. نعم، هناك مشكلة أخرى تتنافى مع ما يظهر من الماتن في أكثر من موضع، تقريبها أنه في المقام جعل دليل الاستصحاب مسوقا لإثبات الملازمة، مع أنه بحسب مبناه الذي يظهر منه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الاستصحاب يوجد فيه ما يدل على جعل المؤدى، والاعتذار عن المصنف بأن التعبد بالملازمة في خصوص موارد الأمارات فيه ما لا يخفى، لأن دليل الاستصحاب الواحد لا يمكن أن يختلف مضمونه بحسب ما تثبت به الحالة السابقة، لكن هذا مشكلة أخرى كيف تعالج الآن؟ بحث آخر ليس محل بحثنا، هذا يخرج أصلا عن الكفاية.
يعني هذا يعني على ذلك ما يرى ركنية اليقين.
أي
فإيش عبر في القسم الأول اليقين؟ يعني في التنبيه الأول اليقين والشك الفعلي.
شوف فرق بين أن نقول لا نرى ركنية اليقين وأنه، وبين أنه في موارد الذي يوجد يقين سابق أن نشترط فيه الفعلية.
إن على تقدير وجود اليقين
نعم لابد أن يكون فعليا في مقابل الغفلة، التفتنا؟ هذا فرق بينهم. من هذه الناحية لا يوجد إشكال، وهذا هو مبنى أصلا، هذا هو عندما ينسبون إلى المصنف هذا الذي ينسبونه إلى المصنف. وإذا تذكر في الحلقة الثالثة الشهيد الصدر نسب هذا، أنه هل اليقين، هل الركن هو اليقين بالثبوت أو هو نفس الثبوت؟ ما ينسب إلى صاحب الكفاية هو هذا. ليش يعني نفر من ذلك؟
لا يعني خلاف كأن الله كلامه، يعني الثبوت يتناسب مع الغفلة، يعني إذا قلنا بأنه حتى في مواد الغفلة في ثبوت، يعني مع الركن الأول ما لا محل
له في ثبوت. من الذي يثبته؟ لابد من بينة أو أمارة،
حتى لو اتفق بعد ذلك
لابد من بينة أو أمارة، يعني شيء يقوم عليه ولكن لا يثبت به، اتفقنا؟ فنقول على تقدير ثبوته، دليل الاستصحاب يقول لك على تقدير ثبوته تعبدا هو باقي. شنو بعد في سؤال؟
كلام في الحاشية.
الكلام في الحاشية شنو المشكلة فيه؟
يعني هو في آخر لأنه في اختلاف في شرح
العبارة، يعني
نعم شرح الكلام في الحاشية هل يشير إلى استصحاب؟ كل استصحاب
هذا يعني شوف، لأنه ما أريد أنا تقصت لا أدخل في هذا البحث، لأنه هذا الذي نسبه إلى الأصحاب المصنف فيه كلام، اتفقنا؟ فهذا أجله إلى بحث آخر إن شاء الله. نرجع إلى التنبيه الثالث. التنبيه الثالث عنوانه المعروف هو استصحاب الكلي. في الجملة إذا توفرت أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ووجود الأثر للتعبد بالبقاء، لا فرق حينئذ في جريان الاستصحاب بين أن يكون الحكم المستصحب جزئيا أو يكون كليا. في الجملة إذا توفرت هذه الأركان لا يوجد تفاوت بين استصحاب الجزء واستصحاب الكل. وإنما الكلام في أن بعض أقسام استصحاب الكل هل تتوفر فيها هذه الأركان أم لا؟ واضح صير البحث؟ ولأجل ذلك دأب علماء الأصول على ذكر أقسام لاستصحاب الكلي، فقسموها إلى ثلاثة أقسام. وأصبحت التسمية بالأول والثاني والثالث اصطلاحية لا ترتيبية بحسب التدوين والتصنيف، فما اصطلح عليه بالقسم الأول يبقى هو القسم الأول ولو ذكرناه في التصنيف ثالثا. إذن صارت مثل العلم، اصطلاح على هذا. نبدأ باستصحاب الكل القسم الأول. وضابطته أن يعلم بالكل عن طريق العلم بالجزء، كما لو كانت صلاة الجمعة واجبة في عصر الحضور، فنعلم بجامع الطلب في ضمن الوجوب، فالجزء هو ماذا؟ وجوب، والكل هو جامع الطلب. ففي زمن الغيبة نشك في بقاء الطلب لشكنا في بقاء الوجوب، فكما يصح استصحاب الوجوب يصح استصحاب الطلب إذا كان لاستصحابه ماذا؟ أثر شرعي. مثلا كما لو كان ناذر، واحد نذر أنه إذا ثبت مطلوبية صلاة الجمعة فأتصدق بكذا وكذا، خب بمقتضى الاستصحاب يثبت المطلوبية فيترتب على ذلك وجوب الصدقة. أمثلة كثيرة على ذلك، ما نريد نبقى في الأمثلة. لا إشكال بمعنى لا ينبغي الإشكال، يعني عندما يقول لا إشكال مش أنه لا يوجد والله في زاوية من زوايا العالم واحد ما استشكل، لا، لا إشكال يعني لا ينبغي أن يقع الإشكال في صحة هذا الاستصحاب، لتمامية أركانه بحسب الفرض. هذا هو استصحاب القسم الأول. أنا غيرت المثال المتعارف حتى يحصل تنوع. المثال المتعارف ماذا كان؟ الحدث. مثال المتعارف الحدث هو متيقن الحدث الأصغر وبالتالي متيقن لكلي الحدث، وكلي الحدث له أثر وهو عدم جواز مس كتابة القرآن الكريم، وليس من آثار كلي الحدث عدم جواز دخول المسجد، هذا من آثار شخص الحدث. يعني الأمر المشترك هو عدم جواز مس كتابة لفظ الجلالة وما شاكل ذلك. فشك في بقاء كلي الحدث لشكه في بقاء الحدث الأصغر، فكما يصح أن يستصحب الحدث الأصغر لوجود آثار تترتب عليه، يجوز أن يستصحب كليا الحدث. أما استصحاب الكل القسم الثاني فمورده وضابطته أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرده ثم يشك في ارتفاعه لتردد الفرد الذي يوجد الكل في ضمنه بين ما هو باق قطعا أو مرتفع قطعا. ومثاله المشهور ماذا؟ بلي البق والفيل، أنه علمنا بوجود حيوان له خرطوم في الغرفة ويدور أمره بين أن يكون بقا أو فيلا، ما أدري شنو هالدورة. التفتنا فحينئذ بعد مضي مثلا يوم نقطع بأنه لو كان بقا البقة ماذا؟ ماتت أو خرجت، ولو كانت فيلا فهي باقية، فبالنتيجة نشك في بقاء كلي الحيوان ذي الخرطوم. ومثاله الفقهي ما هو؟ لو كان محدثا بحدث مردد بين الأصغر والأكبر فتوضأ، فعلى تقدير كونه الأصغر فقد ارتفع، وعلى تقدير كونه الأكبر فهو باق، فيشك في بقاء الحدث، فيشك في بقاء كلي الحدث. شوف لاحظ في هذا القسم الثاني فرقه عن القسم الأول مع قطع النظر عن الفارق الماهوي، أنه في القسم الأول كنت تستطيع تجري استصحاب الجزئي واستصحاب الكلي، أما هنا في القسم الثاني لا تستطيع أن تجري استصحاب الجزئي، لأن الجزئي اللي هو الحدث الأصغر ارتفع قطعا فلا شك في بقائه، وإن كان الحدث الأكبر فلا يقين بحدوثه، فاستصحاب الجزء غير ممكن، فلا يبقى عندك إلا إذا هناك أثر يترتب على استصحاب الكلي وهو مس لفظ الجلالة. فهل يمكن جريان الاستصحاب أم لا؟ يرى المصنف الإمكان لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فإطلاقات الأدلة، أما أن المانع مفقود فباعتبار أن ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمرين يأتي التعرض لهما غدا إن شاء الله، فقط في العبارة الشيء الذي يحتاج إلى التفات منكم أنه في صدر العبارة المصنف كأنه خصص البحث بماذا؟ بالأحكام. قال لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها، فهل هذا يعني أن استصحاب الكلي فقط مختص بالأحكام؟ بعض أشكال على المصنف، هذا الإشكال لا يرد على المصنف باعتبار أنه في آخر التنبيه سوف ينبه على أنه يجري أيضا في المتعلقات وليس من الضروري أن يكون في خصوص الأحكام، لكن مثل بالأحكام الأمر فيها واضح. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا.